الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه، وبعد، كنت أتكلم عن عموم الشريعة في المكان وفي الزمان، ومعنى ذلك أنها عامة لجميع البشر في كل مكان وزمان، ولا يلحقها نسخ ولا تبديل، وذكرت الدلائل على ذلك. ثم تساءلت، إذا كانت الشريعة بهذا القدر من العموم، فهل هي تصلح لهذا العموم لكل البشر في كل زمان؟ وأجبت على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى وإذ جعلها عامة لكل البشر وفي كل زمان، جعل أحكامها صالحة لهذا العموم، وهذا جواب مقنع وكافي ومختصر. ثم قلت: يمكن أن نزيد السائل اطمئنانا ويقينا على ذلك بأن نفحص أحكام الشريعة الإسلامية حكما حكما، ليتبين لنا مدى صلاحيتها لهذا العموم. وقلت إن السبيل إلى ذلك أن نأخذ من كل مجموعة من الأحكام نماذج لفحصها والتأمل فيها، ليتبين لنا مدى صلاحيتها، وهكذا فعلت. وقد أخذت من مجموعة أحكام العقيدة الحكم بوجوب الإيمان بالله ربا ومعبودا، والإيمان باليوم الآخر وبرسالات الرسل، ثم عقبت بأخذ نماذج من أحكام العبادات كالصلاة والصيام، وعقبت بعد ذلك بأحكام الأخلاق، ثم إلى أحكام الأسرة، وأستمر في هذا الفحص النموذجي ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويسكت المبطلون الذين يدعون بأن الشريعة ذهب أوانها. واليوم نفحص أحكام الجرائم والعقوبات، وأحب أن أبين أن العقاب في الشريعة الإسلامية في الأساس هو عقاب أخروي في الآخرة، لأنه يأتي بعد أن ينتهي الإنسان من رحلته في الحياة وتطوى صحائف أعماله ويحاسب عليها جميعا. ولكن مقتضيات استقرار البشر وأمنهم واستقرار المجتمع شرع الله تعالى عقوبات تطبق على المخالفين في الدنيا حفظا لمصلحة المجتمع. وهذه العقوبات الدنيوية ليست هي كل ما يصيب المخالف لشرع الله. هذه الأحكام التي تتعلق بالجرائم والعقوبات هي التي تكون القانون الجنائي الإسلامي، والقانون الجنائي الإسلامي صنف الجرائم ثلاث أنواع: جرائم تسمى جرائم الحدود، وهي جريمة الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والردة. وحدد لهذه الجرائم عقوبات محددة، ولذلك تسمى جرائم الحدود وعقوبات الحدود. المجموعة الثانية جرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو على ما دون النفس كالجرح وقطع الأعضاء، وحدد لهذه الجرائم عقوبات أيضا. المجموعة الثالثة تسمى جرائم التعازير، وهي ما عدا جرائم الحدود وما عدا جرائم القصاص والديات. فلنأتي هنا وننظر إلى هذه الجرائم وعقوبتها، وهل هي صالحة للتطبيق ونافعة للبشر في كل مكان وزمان. جرائم الحدود: أولا جريمة الزنا، وهذه الجريمة قررت الشريعة لها عقابا صارما، وهو الجلد 100 جلدة لغير المحصن، وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما إذا كان الزاني أو الزانية محصنا ومن شروط الإحصان أن يكون متزوجا، وهذا عقوبته الرجم بالحجارة إلى أن يموت. هذه الجريمة وهذه العقوبة لا وجود لها في القوانين الوضعية في العالم، وأيضا بعض الدول الإسلامية أخذت هذه النظرة من القوانين الغربية الأوروبية، فلم تعتبر الزنا جريمة إذا وقعت بالتراضي بين الطرفين، ولم تجعل عقوبتها إذا حصلت بالإكراه بالرجم أو بالجلد، وطبعا هذا مخالفة صريحة لشرع الله تعالى. وحجة المعترضين على هذه العقوبة أنها عقوبة تهدر كرامة الإنسان بجلده بالجلد وبقتله إن كان محصنا بالرمي بالحجارة، وفي هذا تدخل في حريته الشخصية إلى آخر ما يهتفونه ويقولونه من كلام متهافت باطل. وأصل المسألة هي: هل المطلوب المحافظة على الأخلاق والأعراض والأسر أم لا؟ أم أن هذه أمور لا شأن لنا بها، لا شأن لنا بالأعراض وبصحة النسل وحفظ العائلة وتماسكها؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح قبل أن يجاب على كلام هؤلاء. هنا يكمن الخلاف. الشريعة الإسلامية تريد مجتمع نظيف يقوم على العفة والطهارة ورعاية أخلاق أعراض الناس والحفظ على النسب الصحيح والبقاء على تماسك العائلة. هذه الأغراض يناسبها التشدد في جريمة الزنا وعدم الإعراض عنها واعتبارها فعل خطير جدا يهدد المجتمع والأسرة ويخلط المياه والأنساب. من أجل ذلك اعتبرت الزنا جريمة وحددت له هذه العقوبة. وأما القول بأن الجلد إهدار لآدمية الإنسان، نحن لم نهدر آدميته، هو أهدر آدميته، هو الذي انحدر كالكلب الذي يلغ في أواني الآخرين. فهذا الذي طوعت له نفسه الاعتداء على أعراض الناس بالحرام وفي جنح الظلام لم يعد ينفع معه الموعظة وإنما تحسسه العصا. فجاءت المئة جلدة هي رادعة ومحسسة له. أما إذا كان متزوجا فهذا جريمته أكثر، لأنه يترك إناءه النظيف ويذهب يلغ في أواني الآخرين وينهش أعراضهم، وصار أتعس من الكلب والحيوان، لأن الكلب والحيوان لا يفعل هذا بعد أن يقضي حاجته. فهذا الشخص انحدر انحدارا فظيعا، وأصبح وجوده خطر، خطر للكل، لأن الزاني مستعد لأن يهتك عرض كل إنسان، كل امرأة. فإذا هذا صار كالكلب المسعور، أصبح كل عرض امرأة خطر، لأنه لا يهمه فلانة أو فلانة، يهمه أن يلد في عرضها وينهش عرضها. هذا أصبح وجوده خطر على المجتمع كله. فإذا كان الأمر هكذا فجاءت العقوبة عليه هكذا. ها كل المسألة. المعارضون لذلك هم لا يهتمون بالأخلاق وإن لم يصرحوا بذلك، ولا يهتمون بالعرض وإن لم يصرحوا بذلك، ولا يهتمون بصحة النسب وإن لم يصرحوا بذلك، ولا يهتمون بتماسك العائلة. وهذا هو الواقع في أوروبا وأمريكا. فاللقطاء بمئات الألوف الذين لا يعرف لهم نسب ولا يعترف بأبوتهم أحد، مئات الألوف. ولا نقول هذا من عندنا، وإنما هي الإحصائيات الرسمية التي تنشرها هذه الدول، سواء أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا، كل الدول هذه مع تفاوت في عدد النغراء وعدد اللقطاء الذين لا يعرف لهم أب. إذن هم لا يهتمون بالعرض ولا بالنسب، ويجعلون مسألة عادية أن يفتك الشخص بعرض الآخر أو بامرأته أو ما إلى ذلك. ها هي كل المسألة. فإزاء هذه الأفكار طبعا يستكثرون الجلد وهذه العقوبة، لا يعتبروها جريمة هذه أبدا. الدول الإسلامية والعربية منها مع الأسف أخذت هذا التفكير وهذا النهج، فلا تعتبر الجريمة جريمة الزنا أو فعل الزنا جريمة إذا تم بالتراضي بين الرجل والمرأة وكانا بالغين عاقلين فقط أبدا، ولا تتدخل الدولة بذلك. إذا الاختلاف هنا اختلاف جوهري في النظرة والفكرة والهدف والغاية. الإسلام يريد مجتمع نظيف عفيف، كل إنسان يأتمن على عرضه، على عرض مرته وبنته وكذا. يريد يحافظ على النسب الصحيح، يريد يحافظ على الأسرة. هذه الأغراض يناسبها التشدد في الفعل. المجتمعات الأخرى ما تهتم بهذه الأغراض، لذلك من الطبيعي ما يعتبرون الفعل جريمة. هاي كل الخلاف. فنحن إذا عندما يعترض معترض على هذه العقوبة لا نقف عند اعتراضه، نغوص إلى هذه المسائل، نسأل أنت تريد تحافظ على عرض زوجتك وبنتك وأختك أم لا؟ تريد تحافظ على نسب أولادك الذين تأتي بهم امرأتك أم لا؟ فإن قال نعم نقول إذن هذه العقوبة مناسبة حتى نحفظ هؤلاء الكلاب الذين يريدون أن يعتدوا على أعراض الناس. كل هذه المسألة إذا قال ما أهتم، إذا ما في خلاف كلام معك، لأننا معتزين بأعراضنا ما نتنازل عن ذلك. فإذا أنت لا تعترض علينا، يكون الاعتراض اعتراض الزانية على الحفيفة، اعتراض القواد على الرجل الذي يحافظ على عرضه. ما في هنا نقاش، يعني مختلفين اختلاف هائل بين شخص لا يهمه الدنس في عائلته وبين شخص يحافظ على ذلك، فلا يدخل الجنة ديوث كما جاء في الحديث النبوي الشريف. إذن جريمة الزنا وعقوبتها جريمة صالحة لكل البشر الشرفاء الذين يغارون على أعراضهم وحفتهم وأسرهم ونسبهم، وهي لا تلائم أولئك الساقطين. والإسلام يريد في الإنسان الكرامة، وقد كرمنا بني آدم، رفعته أن يرفع إلى مجتمع إنساني، مو مجتمع حيواني. هذا المجتمع الحيوانات، كل حيوان ينزو على الآخر بدون وازع وبدون كذا. هؤلاء يريدون أن ينزل إلى مستوى الحيوان، وإن كانوا بشكل بشر لكن ممسوخين. إذن نقول مطمئنين أن هذه الجريمة، أن الزنا واعتبار الجريمة والعقوبة هي ملائمة لكل البشر الذين يريدون أن يحافظوا على بشريتهم وعلى مستواهم، والعقوبة رادعة وهي لا تضر العفيف، لا تضره هذه العقوبة لأنه مبتعد عن موجبها. أما الذي يريد أنه يهتك الأعراض فهذا هو الذي يرتعد من هذه العقوبة ويصيح وينوح ويقول هذا تدخل في حرية الشخصية. الإنسان ما يستطيع أنه يتمتع بحرية الحيوان في الغابات، وإنما وفق ضوابط، ما يكون حرية ضرر على الآخرين. الحرية تقف عندما تصير أداة إفساد وإضرار إلى الآخرين، وهذا مبدأ تأخذ به كل البشر. لا توجد حرية منفلتة إلا في الغابات، حيوانات منفلتة ما لها ضابط. الجريمة الثانية وهي جريمة القذف، هذه ما موجودة في القوانين الوضعية. ومعنى القذف في الشريعة الإسلامية أن يتهم الإنسان امرأة فيقول لها يا زانية، أو يقول لمسلم أو لرجل يا زاني. هالتلفظ يسمى في الاصطلاح الشرعي قذف، ويكون جريمة، لأن الإسلام يقيم وزن لكلام الإنسان. اللسان الذي وهبه الله لك يجب أن ما تحرك إلا بالطيب من الكلام، مو بالكلام القذر النجس بالبهتان وما إلى ذلك، لأن الإنسان يقاد من لسانه وليس من رقبته. الحيوان يقود من رقبته، الإنسان من لسانه. ولكن هنا وهذا الكلام اللي يكون جريمة، إذا قال شخص لشخص آخر يا زانية، أو لامرأة يا زانية، أو قال لإنسان يا ابن الزانية، هذا الفعل يقال له قف. إما أن تثبت أن هذه المرأة زانية أو هذا الرجل زاني، وإما أن نعاقبك، وعقوبتك 80 جلدة، وهذا بنص القرآن. هنا تصيح، يصيح أهل الفسق والفجور، هذا كيف يكون؟ ولماذا هذا التشدد؟ وكيف يجد 80 جلدة؟ وماذا هو قال؟ قال كلها كلمة واحدة. هنا أيضا نقول لهم قفوا الآن، احنا خلافنا الخلاف معكم يجب أن نغوص في أعماقه. لماذا أنتم تنتقدون هذه العقوبة وتعترضون عليها؟ لأن وراءكم أفكار معينة، ووراء أفكار الإسلام ووراء عقوبة الإسلام أفكار وأغراض معينة. فالنقاش يجب أن يكون حول هذه الأفكار أولا، حول هذا الأساس، ليتبين هل أساسكم متين صحيح، أم أساسنا نحن المسلمين أساس متين وصحيح. كل المسألة في نظرة الإسلام هي الآتية: المجتمع الإسلامي كما قلت يجب أن يكون نظيف طاهر، والنظافة ليست نظافة من الأزبال والأقدار فقط، وإنما نظافة من الأنجاس المعنوية. ألا ترى أن القرآن يسمي المشركين نجس؟ إنما المشركون نجس، لأن النجس كما توجد نجاسة مادية توجد نجاسة معنوية. فالمجتمع الإسلامي يجب أن يكون طاهرا، نظيفا، بريئا، نقيا من النجاسات المادية والمعنوية. من النجاسات المعنوية أن تشيع فيه الفاحش، الكلام البذيء الرذيل، ومنه اتهام الآخرين بالزنا، لأن تلفظ هذه الكلمة كأن الإنسان يلقي قدر وينسب قدارة للمخاطب. لما يقول لها يا زانية ينسب إلها فد نوع من الفاحشة والنجاسة العائلة. هنا إذا تلوث المجتمع، إذا تركناه يفعل هذا ويقولها الآخر يرددها، تردد اللسان على بعض كلمات تصبح هينة لينة عليه يألفها. فإذا ألف التلفظ بالكلام البذيء ألف فعله، يألف فعله وهو الزنا نفسه. وإذا ألف المجتمع الرذيلة القولية والفعلية تلوث، صار مثل الوباء، تشيع الفاحشة فيه ويصبح المنكر معروفا عندهم والمعروف منكرا، وهذا أمر يصير طبيعي عندهم. هنا التشدد الإسلامي من البداية ما يترك الميكروب يسري ويستفحل، ثم يأتي يحاول علاجه ولكن يفوت العلاج يصير وباء ما يمكن الخلاص منه. هنا يقال له قف، أنت قلت قولا عظيما، إما أن تثبت وإما أن يظهر كذبك ونجدتك. قد يقول قائل يبيع الفاحش به ويصبح المنكر معروفا عندهم والمعروف منكرا، وهذا أمر يصير طبيعي عندهم. هنا التشدد الإسلامي من البداية ما يترك الميكروب يسري ويستفحل، ثم يأتي يحاول علاجه ولكن يفوت العلاج يصير وباء ما يمكن الخلاص منه. هنا يقال له قف، أنت قلت قولا عظيما، إما أن تثبت وإما أن يظهر كذبك ونجدتك. قد يقول قائل، هل الكفر أكبر أو الزنا؟ يعني لو قال رجل لامرأة ما في هذا، ما عندها شيء، بل هي تتستر على الزنا والزنات، فمتى يتم إذا واحد قال لآخر يا زاني أو يا زاني؟ هذا هو الفرق. العقوبة الثالثة والجريمة الثالثة هي جريمة السرقة. السرقة في الاصطلاح الشرعي هو أخذ مال الغير خفية بدون وجه حق، وهذه الجريمة الحقيقة اعتداء على ما حفظه الشرع وطلب حمايته، لأن الشريعة الإسلامية تقر الملكية، الملكية الخاصة، مو مثل النظام الاشتراكي الشيوعي يرفض الملكية الخاصة، لا، الشريعة الإسلامية تقر حق الملكية الخاصة وتحميه ما دامت هذه الملكية جاءت بطريق مشروع. هذه الحماية ألزمت الناس بأن يحترموا ما تحترمه الشريعة وهو حق ملكية الأفراد. فمن يخترق هذا السياج، سياج الحماية، يكون قد خالف الشريعة الإسلامية واعتدى على مال الغير، فجاءت العقوبة شديدة عليه. نعم شديدة، قطع يده. ومن قال العقوبة هي مكافأة وجائزة؟ هي العقوبة لابد أن يكون فيها مقدار من الأذى والإيلام حتى يرتدع الإنسان. هنا الإيلام قطع يد، لأن هذه يد خبيثة صارت، يد معتدية. فلماذا يتباكى الناس أو يتباكى هؤلاء الجهال كيف تقطع يد؟ لماذا تأسف على إيد خائنة؟ لماذا لا تتذكر ما فعلته هذه اليد؟ يأتي شخص في جنح الظلام يسير على رؤوس أقدامه، يتسلق الجدار وينقب الباب، وربما عنده سلاح ويدخل على الغرفة وأهلها نائمون. هذا مترويع لهم واعتداء على حرمة البيت، وربما يستيقظون من النوم يقاومونه فيقتلهم أو يصيب بعضهم الجيون والهلع. هذا فعل شنيع. أنت تذكر فعله عندما ترى يده تقطع. فإذا هذه العقوبة عقوبة فيها كمية كافية من الردع والزجر، والعقوبة الناجحة هي التي تكون بقدر الجريمة، وسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثانيا العقوبة فيها ردع كافي. الردع الكافي هو هذا الذي جاءت به الشريعة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. أما العقوبات التي جاءت بها القوانين الوضعية وهي السجن، هاي ما تردع. ودليلنا على ذلك أن عدد جرائم السرقة بازدياد مستمر في كل بلاد العالم التي لا تأخذ بالعقوبة الشرعية. وهذا أيضا ما نقول هيك كلام جزاف، هي إحصائيات رسمية. في أمريكا مثلا في هذا الطلع في كل سنة يطلع عدد الجرائم يشوف بازدياد مستمر مخيف، مليون مليونين حادثة سرقة وما نتج عنها من قتل وكذا كذا. عقوبتها شنو؟ سجن سنة أو سنتين. شنو السجن؟ فنادي كبير مريح يجيبولهم بالتلفزيون بمحلات رياضة يلعبوهم مدري شنو، ويكون محل يتلاقى فيه السراق ويتبادلون الخبرات، كل واحد يقص على الآخر نشاط الإجرامي وبراعته في الإجرام، فيتعلم كل واحد منهم ما عند الآخرين، فيخرجون وقد ازدادوا تجربة وازدادوا عتوا وتمردا. هذا هو الفعل، هذا الذي ينفع المجتمع بهذا الأسلوب العقابي، وهذا ضرر في المجتمع. بينما قطع يد واحدة أو اثنتين تردع، لأن في الإنسان غريزة حب الحياة، فلما يشوف أن السرقة قطع يد يرتدع، هذا يعني يخاف أن تذهب يده ويبقى مشهورا أمام الناس أنه مقطوع اليد لسرقته، يخاف يرتدع. فتحفظ على الناس أموالهم وحرياتهم وطمأنينتهم في بيوتهم. أما إذا أبعدنا هذه العقوبة يحصل الذي نراه، على كل الأمر. والعقوبة هذه تطبق على الكل، لا ينجو منها أحد. مو أقطع اليد الضعيف الذي يتسلق الجدار وينقر كذا، وإنما طبقها على أي شخص يسرق ويمد يده الآثمة ويأخذ مال الغير، سواء ملكية خاصة أو ملكية عامة. الذي يسرق أموال الدولة أو مال العامة هذا تقطع يده أيضا، هو أولى بالقطع من غيره. هذه إذن جريمة السرقة وعقوبتها عقوبة مناسبة جدا لمن يريد أن يحافظ على أموال الناس وطمأنينتهم. أما إذا تستر على السراق ويشارك السراق يشاركهم، هاي مسألة أخرى. نتكلم على مجتمع نظيف عادي مطمئن يقوم فيه العدل ويردع المجرم والمفسد، فهاي عقوبة تناسبة. العقوبة الجريمة الأخرى تسمى قطع الطريق، وتسمى الحرابة أيضا، وهي قطاع الطرق الذين ينهبون أموال المارة، يسلبوهم سيارة يوقفوها ينزلون ركابها يقتلوهم يأخذون أموالهم، هذا قطاع طرق. وتسمى السرقة الكبرى أو الحرابة، وهؤلاء يحاربون الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هاي الآية الكريمة التي بينت عقوبته، وهي أنه إذا مسك هؤلاء فعقوبتهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الإيد اليمنى والرجل اليسرى، أو يقتلوا أو يصلبوا. الصلب يقتل وتعلق جثته على مكان عالي حتى يراه الناس، أو ينفوا من الأرض يحبسون أو يخرجون من بلدهم. هاي عقوبات مقررة. هذه العقوبة تناسب الجريمة، لأن هؤلاء قطع طرق يخيفون الناس، يوقفون التنقل. ما يقدر مثلا من فلان مدينة إلى فلان مدينة يسافر، لا يأمن على حياته ولا على عرضه ولا على ماله، لأن هؤلاء مجرمون على منعطف الطرق، على رؤوس الجبال يترصدون المارة، يوقفون السيارة، يوقفون المشاة، يسلبون أموالهم، يقتلونهم إذا عرضوهم، وقد يهتكون أعراضهم. إذن هذه الجريمة تخل في أمن الدولة، ومن أول واجبات الدولة المحافظة على الأمن العام. فإذا هذه العقوبة تحفظ الأمن العام وتسهل سلوك الطرق والتنقل وما إلى ذلك. فهي إذن عقوبة، هذه ما تأخذ بها الدول الأخرى لأسباب يعني، لكن ما عندهم قطع يد ورجل وكذا كذا، لأن هم بأهوائهم يجعلوها يحافظون على أمنهم وما إلى ذلك. لكن هنا مقررة، هذه اللي يفعل كذا طبعا لها شروط معينة، هذه أن يكون عندهم جماعة وصحبة قادرة على الفعل. إذا مثلا أخذوا المال فقط لم يقتلوا جزاءهم شيء، إذا قتلوا وأخذوا المال عقوبتهم شيء، إذا لم يفعلوا شيء يعني لم يقتلوا ولم يسلبوا المال ينفوا من الأرض يحبسون، حسب المقرر في كتب الفقه الإسلامي. فإذا العقوبة ملائمة ومناسبة، ويحتاج البشر في كل وقت، يعني يحتاجون إلى الأمن والاستقرار وسلامة الطرق والتنقل في أنحاء الدولة. الجريمة الأخرى شرب الخمر، وهنا يزداد ضجيج هؤلاء الفجار ويقولون كيف تتدخلون أنتم في الإنسان، يشرب الخمر كما يشرب الشربت كما يشرب العصير الفواكه، ما لكم التدخل معه؟ هذا أيضا كلام قاصر وجاهل. العقل عند الإنسان جوهر ثمينة، يعني أوتيها الإنسان وبه يمتاز عن الحيوان، وإذا فقده زال عنه التكليف. ولذلك رفع القلم عن ثلاث من جملتهم، والمجنون حتى يفيق. إذن هاي الجوهرة الثمينة ما يجوز تعطيلها، يكفي تعطيلها في النوم. أما يجي إنسان يقظان ويعطلها عن طريق تناول المخدر المسكر، هذا فرد مخالفة لما أراده الله تعالى من العقل. والشريعة الإسلامية مو فقط تحافظ على حياة الإنسان، على عقله أيضا، الحفاظ على مصالحه، ومن مصالحه الحفاظ على العقل. فتدخلت به تمنع، مثل الطفل، إذا عندك أنت طفل وتراه يقترب من النار أو يتناول سم يأكله، أنت ما أحد يعترض عليك يقول لك لا تمنعه من ذلك، أمنع، لأن هذا راح يضر نفسه. فكذلك الرجل الكبير العاقل، إذا راه يتناول سم أمنعه، ما دا أتدخل هذا في حريته، وإنما دا أدفع ضرر عنه. فالرجل العاقل الذي يشرب الخمر ينزل مثل الطفل، يتناول شيء مضر سام إله، فالشريعة تتدخل حفاظا على عقله. هذه واحدة. ثانيا، الذي يشرب الخمر يسهل عليه ارتكاب الجريمة، لأن الزمام والصمام الأمان وهو عقله انفلت، فيمكن وهو سكران يقتل، يمكن وهو سكران يزني، يفعل كل المنكرات. ثالثا، هذا الذي يشرب الخمر يتعطل عن عمله وعن جهده، فيفوته الكسب الحلال. رابعا، يضر عائلته، رب العائلة إذا هو فقد عقله وانتهى بالسكر كيف يراعي أولاده ويأنس بهم ويحاط يوجههم وكذا؟ إذا فرد مآسي وجرائم مترابطة الواحدة تلو الأخرى سببها الخمر. ولذلك لما أرادت أمريكا تمنع الخمر وصدرت قانون مو ديانة للأضرار الجسيمة في الخمر صحة وأمنا زيادة على الأضرار بالصحة، وبينت دعاية ضخمة إلى وصدرت قانون سموه قانون تحريم الخمر، لكن ما قدرت أن تطبقه، ظل سنة واحدة اضطرت إلى إلغاء لأنه أخذت تكافح اللي يعمل الخمر واللي يستورده واللي يبيعه والكذا كذا، ما قدرت، لم تقدر على ذلك، اضطرت الحكومة لغته، وبقي الناس الآن يعبون الخمر كما يعبون الماء، ولذلك جرائم وكذا تقع. سارق هو يشرب الخمر ويسوق وينتقل بسيارته حسب إحصائيات أيضا أصدرتها أمريكا وتصدرها في كل سنة جرائم بسبب الخمر. إذن تدخل الشريعة في هالمسألة هو تدخل لمصلحة الإنسان، والشريعة الإسلامية جاءت لمصلحة الإنسان، والله هو الذي يعرف ما يصلح للإنسان. فمسألة الآن المخدرات هاي حكومة حكم الخمر دشيع، زين الحكومات دا تتدخل تمنع استيرادها تمنع استعمالها عقوبة الإعدام، لماذا تدخلوا فيها؟ هذا مو تدخل في الحرية الشخصية على حسب زعمهم وفلسفتهم، يقولون يعني فيها ضرر، نقول لهم الخمر أيضا ضرر، فيمنع هذا كما يمنع ذاك، لأن الخمر هو كل مسكر سواء كان سائل أو صلب نباتي أو حيواني حشيشة أفيون شو كل الأسماء، ما دام له قابلية الإسكار ولو ببطء فيصدق عليه اسم خمر بدليل الحديث النبوي الشريف كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن شرب الخمر وتحريمه وعقوبة عليه هو هذا الذي يفيد البشر في كل مكان. الجريمة الأخرى التي يكثر عليها اللغط والكلام الكثير مسألة الردة، يعني مسلم إذا كفر بعد إسلامه يسمى مرتد، كأن يقول مسلم القرآن هو مؤمن عند الله أو أنا ما أؤمن باليوم الآخر، هذا كفر وردة. المسلم إذا صدر منه كفر وسمي كفره ردة هذا هنا يعاقب، هاي العقوبة هي عقوبة مرتد. فيقول قائل كيف يعاقب المرتد والله تعالى يقول لا إكراه في الدين؟ هذا الحقيقة ما سنبينه في المحاضرة القادمة حتى نكمل بحثنا في هذه المسائل. ويمكن هذه الأسئلة شنو؟ إذا أنا قتلت قاطع طريق هل علينا ذنب؟ أو تعرض لي في الطريق ويريد أحد مالي أقتلنا شنو؟ لا، هنا أكو شيئين، من قاتل دون ماله فهو شهيد، إذا تعرض شخص لمسلم ليسلبه أو يأخذ ماله فيجوز أن يدافع عن ماله ولا يسلم ماله إذا استطاع الدفع، ولو أدى إلى قتل هذا الذي يريد أن يسلبك ماله. ومن مات دون ماله فهو شهيد كما جاء في الشريعة الإسلامية. ولكن لو اضطر هذا الشخص أن يعطيه المال يدفع شر عنه ما له قدرة على مقاومته، فهذا الدفع منه يجوز، دفعه المال لهذا القاطع حلال وعلى الآخر حرام. هل يستحق القاذف العقوبة وإن كان مازحا أو في حالة غضب ولا يريد بها إلا الشتم ما لا يقصد القذف؟ ما يفيد، ما في مزاح في هالأمور، لا مزاحة في الكلام الكفر ولا مزاحة في قذف الآخرين بالزنا وما إلى ذلك. أما إذا كان غضبان فالغضب الذي يعفى صاحبه منه هو الذي يصير في درجة كما يقول الفقهاء لا يفرق بين الجدار والحمار. أما مجرد ينفعل لا يكفي هذا. رجل قال لامرأته زوجتي أشرف منك فهل في هذا حد القذف؟ التعريف هاي مسألة القذف والصريح والكناية فيها شروط تكلم بها الفقهاء، فإن كان كلامه هذا يفهم منه اتهام بالزنا فيعتبر كلامه كالصريح، وإذا كان كلامه ما يفهم منه هالمعنى هذا ما يعتبر قاذف، يعتبر شاتما يعاقب عقوبة تعزيرية، وهذا يفهم حسب العرف والعادة ونوع الكلام الذي يتبادله الناس. ذكرتم تعليلا لمقنع لحد الزنا، فما تعليل المقنع لحد اللواط وكذلك حد اتيان الرجل للبهيمة؟ اللواط عند الفقهاء كالزنا، وبعضهم قال من فعل فعل قوم لوط فهذا جزاؤه أن يرمى من شاهق، وبعضهم قال لا كالزنا هو، وهذا الفاحشة فاحشة كبيرة جدا وعقوبتها كعقوبة الزنا كما قلت أو كعقوبة التي يقولون في أنه يلقى من شاهق ويقتل، وهي أول ما شاعت في قوم لوط كما قال في القرآن تأتون الرجال شهوة من دون النساء، وفي آية أخرى ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وأما إتيان الرجل البهيمة فهذا يعاقب عقوبة تعزيرية، العقوبة التعزيرية هي العقوبة التي يقدرها القاضي مو حسب ما يراه، قد يجلده أقل من 100 جلدة، قد يحبسه، قد كذا، لأنه لا يعتبر هذا الفعل الزنا في المعنى الفني الشرعي. المعنى الفني الشرعي هو إتيان رجل، يعني القيام بعمل التصاق جسدي بين الرجل والمرأة وبين الرجل والرجل وهو اللواط، أما مع البهيمة فهذا عمل نجس وعمل إتيان ما يليق بإنسان فيعاقب عقوبة تعزيرية كما قلت، أما بالجلد وأما بالحبس حسب ما يراه القاضي. أقول قولي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.